بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
لازلنا في كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا العلم النافع المهم لمن يدرس الفقه ويتعلم في أحكام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أحكام القرآن، وهو ما يسمى بعلم أصول الفقه. وهذا العلم من العلوم المتخصصة الذي يحتاج إليها من ينظر في أدلة الكتاب وينظر في أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستخرج منها الحكم، إما بالوجوب وإما بالتحريم وإما بالندب وإما بالكراهة وإما الحكم بالإباحة، كما هي الأحكام الخمسة التي ذكرناها. وكنا ذكرنا سابقا، تحدثنا على أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الأحكام ماذا؟ التكليفية، وتحدثنا عنها وفصلناها وذكرنا المسائل التي ذكرها الشيخ على وجه الإيجاز. والنوع الثاني وهو الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية على وجه الاختصار هي كل علامة أو شرط أو يعني ركن من أركان العمل وضعه الشارع، أي جاء في الكتاب أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حكم وضعي. فإذا كلمة وضعي مأخوذة من وضع الشارع لهذا الأمر، سواء كان ركنا أو شرطا أو علة أو سببا من أحكام أو من أسباب الفعل. وذكرنا أن الأحكام الوضعية هي من باب الإخبار، بخلاف الأحكام التكليفية فهي من باب ماذا؟ الطلب. فإذا جاء الحكم من باب الإخبار مثل الوضوء خبر بأنه شرط لصحة الصلاة، فهنا الشرطية تسمى حكما وضعيا. فهذا معنى الوضع على وجه الإيجاز. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. وذكرنا أن الأحكام الوضعية تدخل في المعاملات وتدخل في ماذا؟ في العبادات. وذكرنا أيضا أنها تنقسم إلى أقسام، واختلف أهل العلم في تقسيمها وفي عدد هذه الأقسام، وبعض أهل العلم أدخل بعضها في بعض، فقالوا، وهو المذهب المشهور، أن الأحكام الوضعية خمسة. وذكرنا وشرحنا الصحيح والفاسد، وكذلك من الأحكام ماذا؟ الشرط والسبب والمانع. الشرط والسبب والمانع كلها من الأحكام الوضعية، كلها من الأحكام الوضعية. ويدخل أيضا فيها قضية الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء، كل هذه أيضا داخلة بحسب تقسيمات بعض أهل العلم في الأحكام ماذا؟ في الأحكام الوضعية. وذكرنا أن الصحيح على وجه الإيجاز هو ما ترتب عليه أثر، ما ترتب عليه أثر، سواء كانت عبادة أو معاملة، سواء كانت عبادة أو معاملة. إذا ترتب على هذه العبادة أثرا وهو كون العابد يتحصل على الثواب أو تبرأ ذمته فهذه تسمى عبادة فاسدة أم صحيحة؟ تسمى عبادة صحيحة. وإن ترتب على المعاملة أثر صحيح بحيث أنه ماذا؟ جاءت آثار المعاملة من الملكية بعد البيع، أو من انتقال الشيء المملوك من شخص إلى آخر، أو من إتمام العقد مثل النكاح أو غيره، فهذه تسمى معاملة ماذا؟ فاسدة أم صحيحة؟ صحيحة. على العكس الفاسد، فاسد من العبادات ما لم يترتب عليه أثر، والفاسد من المعاملات ما لم يترتب عليه أيضا أثر. هذا خلاصة الصحيح وخلاصة ماذا؟ الفاسد. ذكر بعد ذلك أهل العلم أيضا إيجاز، ونأخذه على وجه الإيجاز في قضية ما معنى الشرط، وما معنى المانع، وما معنى أيضا السبب. ما معنى الشرط، وما معنى المانع، وما معنى السبب. الشرط قالوا في تعريفه ما يلزم، وتنبهوا هنا للتعاريف، ففي بينها تداخل، فيما بينها تداخل. الشرط قالوا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن معنى الشرط هنا قالوا ما يلزم من ماذا؟ من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى ذلك؟ انظر إلى الطهارة في الصلاة، نقول الطهارة شرط من شروط ماذا؟ الصلاة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. إذا نظرنا إلى الطهارة وطبق عليها هذا التعريف، نقول الطهارة يلزم من عدمها عدم ماذا؟ الصلاة. يلزم من ذهابها أو من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود. بمعنى أنه إذا وجدت الطهارة هل يلزم وجود الصلاة؟ قد يصلي وقد لا يصلي، فهذا لا يلزم من وجوده وجود. واضح؟ إذن هذا معنى الشرط، معنى الشرط. والفرق بينه وبين الركن أن الركن داخل العبادة والشرط خارج العبادة. الركن داخل العبادة والشرط خارج العبادة. إذن اتضح معنا معنى ماذا؟ الشرط. الشرط يلزم من عدمه الوجود أم العدم؟ العدم. وإذا أشكل عليك التعريف انظر إلى المثال يوضح لك أكثر. يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكنه لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. النوع الثاني من الأنواع الذي ذكرناه المانع. ماذا؟ المانع. المانع أيضا على نحو هذا التعريف ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده ماذا؟ العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذن هو عكس ماذا؟ الشرط. عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم. فإذا وجد الحدث لزم ماذا؟ عدم وجود الصلاة. فالحدث مانع من أداء ماذا؟ الصلاة، مانع من أداء الصلاة. ولا يلزم من عدمه، معنى أنه إذا ذهب الحدث ووجدت الطهارة هل يلزم الوجود؟ لا يلزم وجود ولا عدم، لا يلزم الوجود ولا عدم. وأيضا النوع الثالث الذي ذكرناه هو ماذا؟ هو السبب، هو السبب. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، بمعنى أنه مقترن الوجود مع الوجود ومقترن العدم مع العدم. مثاله: دخل شهر رمضان، فهذا سبب لماذا؟ للصيام، سبب للصيام، فلزم من وجود الدخول لشهر رمضان لزم ماذا؟ الصيام. فدخول رمضان سبب لأداء الصيام، ويلزم من عدمه العدم. إذا ما وجد هذا السبب للصيام فهل يجب الصيام؟ لا يجب الصيام لهذا الشهر، لا يجب الصيام لهذا الشهر. وهكذا من الأنواع أو من الأشياء التي هي أسباب للعبادات. هذا الحديث عن قضية إتمام الأحكام الوضعية على وجه الإيجاز. واضح شباب؟ إذن معنا الصحة ومعنا الفساد ومعنا الشرط ومعنا المانع ومعنا السبب. هذه هي عند الجمهور الأحكام الوضعية، أي التي وضعها الشرع علامات للعبادات أو للمعاملات، العبادات أو المعاملات. ننتقل بعد ذلك، وكما تعلمون هذا الدرس مدته شهرين، فنأخذ أهم المباحث، أهم المباحث. بعض المباحث تحتاج إلى توسع، وأيضا تحتاج إلى إنسان متمرس ودارس لقضية أصول الفقه، لكن ما دمنا في البداية ننتقل إلى المباحث الواضحة التي ليس فيها إشكالات كثيرة. فإذا ننتقل بعد ذلك إلى الأمر، ننتقل إلى قضية الأمر، فهذا من المباحث المهمة في قضية أصول الفقه. إذا تركنا باب العلم وقضايا العلم والظن، وتركنا باب الكلام، والأصل فيه أنه يعني ذكر الأصوليون أنه ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، لكن هذا الصحيح أنه أن الكلام كله على الحقيقة وليس فيه مجاز، لا في اللغة ولا في القرآن ولا غيره. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، أن الكلام كله على الحقيقة، وإنما يختلف معناه باختلاف السياق واختلاف القرائن. هذا هو الصحيح في قضية تقسيم الكلام. إذن معنا باب ماذا؟ الأمر، وبعده ويلحق به باب النهي، وهي من المباحث الأصولية المهمة، والتفريع أيضا فيها وفي مسائلها كثير. قال: الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في شرح هذا التعريف. فإذا قوله في الأمر، إذا نظرنا أن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ ذكرنا فيما سبق أن الكلام إما طلب وإما خبر، إما طلب وإما خبر. والطلب هنا إما طلب بالفعل أو طلب بماذا؟ بالترك. فطلب الفعل هو الأمر، وطلب الترك هو ماذا؟ هو النهي. وسيأتي هنا ما معنى الأمر، وانتبهوا هنا إلى قضية أن التعريف هنا هو راجع إلى اصطلاح من؟ الأصوليين، لأننا ندرس مباحث الأصول، فقد تدخل بعض الأشياء التي هي من قبيل الأمر لكنها في اصطلاح الأصوليين ليست أمرا، مثل ماذا؟ مثل الإشارة. فهنا خص الأصوليون الأمر بأنه قول، بأنه ماذا؟ قول. قال: فالإشارة لا تسمى أمرا، وإن كان يفهم منها الأمر لكنها في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين لا تسمى ماذا؟ أمر. لا بد أن يكون قولا، لا بد أن يكون قولا، وهذا القول يتضمن ماذا؟ طلب الفعل. فبقوله طلب الفعل خرج ماذا؟ طلب الترك، لأن طلب الترك يسمى نهيا ليس أمرا. لما أقول لك قم هذا طلب أمر أو طلب فعل، لما أقول لك لا تقم فهذا طلب للترك، ترك القيام. فإذا في قوله طلب الفعل يخرج ماذا؟ النهي، يخرج بهذه العبارة النهي. والمقصود بالفعل هنا طلب الفعل، طلب إيجاد الفعل، طلب ماذا؟ الإيجاد، طلب الإيجاد. لأن الفعل هنا ليس المقصود الحركة فقط، وإنما يدخل فيها ماذا؟ القول باللسان. فالقول باللسان وإن لم تكن فعلا للجوارح سميت أيضا ماذا؟ إيجاد للفعل. فمثلا لو قلت لك قل سبحان الله، هذا أمر أو ليس أمر؟ أمر. لماذا؟ لأنني أطلب منك إيجاد كلمة سبحان الله. فإذا قلت سبحان الله أوجدت الفعل وأوجدت المطلوب، ليس كذلك؟ فإذا في قولنا طلب الفعل أي طلب إيجاد الفعل، طلب الإيجاد، فيدخل فيه العمل ويدخل فيه ماذا؟ القول. فيدخل فيه العمل ويدخل فيه القول. وقولنا أو قول المؤلف في الحد على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، هذا الذي يسمى أمر، لأن الطلب من الغير يكون على ثلاثة أوجه. الطلب من الغير يكون على ثلاثة أوجه: إما استعلاء وهو الأمر، وإما التماس، وإما دعاء. إما ماذا؟ إما أمر الذي هو على وجه الاستعلاء، وإما التماس، وإما ماذا؟ دعاء. إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر، لأن فيه استعلاء من الأعلى إلى الأدنى. فإذا جاءنا الأمر من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم نسميه هذا ماذا؟ أمرا. إذا جاء من حاكم أو ولي أمر إلى الرعية يسمى ماذا؟ أمرا. إذا جاء من الأب إلى ابنه يسمى أمرا. وقد يأتي من جهة متساوية لك، فهذا يسمى التماس، يسمى التماس. إذا طلبت من قرينك ومن أخيك وممن تكون وأنت وإياه على طبقة واحدة وفي مستوى واحد، هذا يسمى ليس أمر آمره، إنما ألتمس منك أن تفعل هذا الفعل. وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فيسمى ماذا؟ دعاء. كالعباد يسألون الله عز وجل، فلما يقول يا ربي ارحمنا، فهذا لا يسمى أمر، وإنما يسمى ماذا؟ دعاء. مع أن ارحم فعل أمر، ارحم فعل أمر، لكنه لا يسمى أمرا لأنه خرج من الأدنى إلى ماذا؟ إلى الأعلى. فإذا كان على وجه من الأعلى إلى الأدنى هو مبحثنا، وهذا الذي جاء نقول على وجه ماذا؟ الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. قال: وخرج الدعاء وغيرها مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن، يعني خرج غير هذه الأشياء مما لا يكون أمرا بقرينة من القرائن، وسيأتي الحديث عن بعض القرائن. طيب، هذا من حيث حد الأمر. إذن حد الأمر قال ماذا؟ هو قول يتضمن طلب الفعل، وقلنا معنى طلب الفعل هنا طلب ماذا؟ الإيجاد. على وجه الاستعلاء يخرج ماذا؟ الالتماس والدعاء. يخرج الالتماس والدعاء، معنى أن هذا هو مبحث الأصوليين في باب الأمر. ما هي الصيغ التي نفهم منها الأمر؟ يعني ما هي العبارة التي تأتينا فنعرف أن هذه الصيغة وهذه العبارة فعل ماذا؟ أمر، أو مراد منها الأمر. العبارات أو الصيغ أربعة، هذا من حيث التصريح، من حيث التصريح. وهناك عبارات أخرى تدخل في معنى الأمر وتكون مرادفة للأمر. أما صيغ الأمر الأربعة فالأول فعل الأمر، فعل الأمر. وفعل الأمر كما هو معلوم أن الأفعال تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث: فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل أمر. فعل الأمر هذا الذي من علاماته أنه يختم بياء المخاطبة، أو أنه تدخل عليه نون التوكيد، هذا علامات فعل الأمر، مثل قم، إذا أضفت لها ياء المخاطبة تقول قومي، فيدل على أن قم فعل ماذا؟ أمر. صلي فعل ماذا؟ أمر. صل فعل أمر، فلما تقول صلي للمرأة المخاطبة فهذا يدل على أنه فعل أمر. أو تضيف عليه نون التوكيد اسمعا، اسمعا، فهنا لما دخلت نون التوكيد على الياء على الفعل عرفنا أنه فعل ماذا؟ أمر. هذه من العلامات التي لا تدخل إلا على فعل الأمر، وهذا من مباحث النحو. فإذا إذا جاء فعل أمر هذه صيغة صريحة أن المقصود بها ماذا؟ الأمر. لما يقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، طيب من يدخل على أتل؟ علامة من علامات فعل الأمر، تقول أتلي، فهنا ياء المخاطبة فدل على أنه فعل أمر، فعل أمر. فإذا أتلو فعل أمر أو من صيغ الأمر. أقم الصلاة، أقم فعل أمر. قل هو الله أحد، إلى غير ذلك من أوامر أو من أفعال الأمر الكثيرة. الصيغة الثانية اسم فعل الأمر، هناك من الأفعال ما يفهم منها الأمر لكن لا تدخل عليها العلامات التي ذكرناها، فهذه تسمى في النحو ماذا؟ اسم فعل أمر، تسمى في النحو مثل اسم فعل أمر، مثل قولنا حي على الصلاة، مثل قولنا هلم إلينا، قائلين لإخوانهم هلم إلينا، فهلم وحي كلها اسم فعل أمر يفهم منها الأمر. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، يأتي هنا مصدر للفعل لكنه ينوب عن فعل الأمر ويفهم منه ماذا؟ الأمر، مثل قول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا المعنى فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب، أي فاضربوا الرقاب واضربوا الأعناق، فهذا معنى فضرب الرقاب. ضرب مصدر جاء على أو ناب عن فعل الأمر، نابع فعل الأمر. أو أن يكون فعلا مضارعا لكنه اقترن به لام الأمر، يعني ما سبق كلها داخل في الأفعال فعل الأمر لكن الأخير في الفعل المضارع، يأتي فعل مضارع لكن لا يفهم منه الأمر حتى يسبق بلام الأمر، مثلا في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله. وهنا ننتبه إلى الفرق بين لام التعليل ولام الأمر. لام التعليل تأتي بمعنى كي، ولام الأمر تأتي بمعنى فعل الأمر والطلب. فضع مكان اللام كي، إذا استقام المعنى فهي ليست طلبا وليست أمرا، وإنما هي تعليلا، وإنما هي تعليل. فلما أقول يعني أوضح من هذا المثال، لأن الشيخ ابن عثيمين في الشرح قال أن قوله لتؤمنوا بالله ورسوله ليست الآية، لأن الآية في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله إنما هي لام التعليل. لكن لما أقول لك لتؤمنوا بالله ورسوله من جهة الأمر، هنا يكون اللام معناها لام الأمر. وأوضح منه مثال قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. أين فعل الأمر، فعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر؟ وفليمدد، فليمدد ثم ليقطع، كلاهما فعلان مضارعان دخل عليهما ماذا؟ لام الأمر، فكانت من صيغ الأمر. طيب قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أين فعل الأمر دخل عليه اللام؟ فعل المضارع دخل عليه لام الأمر، ها؟ ليطوفوا، ليقضوا، ليوفوا، كلها أفعال مضارعة دخل عليها لام الأمر، ففهم منها ماذا؟ الطلب والأمر. واضح يا أخوة؟ طيب، قد يستفاد فعل الأمر من عبارات أخرى مرادفة للأمر، مثل أن تقول هذا الأمر فرض. مثال الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. فقوله فرض يدل على الوجوب أو يدل على الأمر أو لا يدل على الأمر؟ يدل على الأمر. أو أن يأتي واجب، كلمة واجب مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فواجب هنا أمر أو ليس بأمر؟ أمر. ونحن هنا نناقش قضية هل هذه الكلمة أمر أو ليس بأمر، لا نناقش قضية هل هذه الكلمة تفيد الوجوب أو تفيد الندب. واضح؟ إذا نحن نناقش قضية هل هذه الكلمة تفيد الأمر أو لا تفيد الأمر. الأمر قد يأتي للوجوب وقد يأتي للاستحباب. كلمة مندوب أو ندب لكم وكلمة طاعة، هذا الأمر طاعة، هذا أيضا يدل على الطلب. من أطاع أميري، أطيع الله وأطيع الرسول، إذا طلب. أو يمدح فاعله، يوفون بالنذر، فيدل على أن الوفاء بالنذر مطلوب أو ليس مطلوب؟ مطلوب. أو يذم تاركه، يأتي ذم تاركه مثل قضية يعني عبد الله عن عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو أنه يقوم الليل، إذا ذم تاركه فدل على أنه مطلوب أو ليس مطلوب؟ يدل على أنه مطلوب. أو يترتب عليه ثواب أو على تركه عقاب، كل هذه العبارات من صيغ أو من الأشياء التي يفهم منها الأمر. إذن معنا في المجموع 12 نوعا. الأول 4 هي صيغ الأمر، وهي ماذا؟ 4 الأولى ما هي؟ فعل الأمر. الثاني اسم فعل الأمر. ثالث مصدر نابع عن فعل الأمر. رابع مضارع اقترن به لام الأمر. وعندنا بالصيغ فرض واجب مندوب طاعة يمدح فاعله، يذم تاركه، يثاب فاعله، يعاقب تاركه. فبمجموع هذه 8 مع 4 أصبحت كم؟ 12 صيغة من صيغ الأمر. طيب، الآن انتهينا من تعريف الأمر، تقلنا إلى صيغ الأمر، في إشكال؟ واضح الأمور؟ طيب، الآن جاءنا أمر في القرآن أو في السنة، الكلام كله على الأمر في الوحي، إما قرآن أو سنة. هذا الأمر على إطلاقه ماذا يفيد؟ هل يفيد الوجوب؟ يعني قلنا أن سبق في الأحكام الشرعية التكليفية أننا قلنا الطلب يشتمل طلب على وجه الإلزام وطلب على غير وجه الإلزام، هو التخيير، التخيير المباح، لا وعلى وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام. فإلى على وجه الإلزام يكون إما واجبا وإما مندوبا، إما واجب وإما مندوب. إذن الواجب أمر أليس كذلك؟ والمندوب أمر أليس كذلك؟ الآن فهمنا أن كلمة أمر يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المندوب. لما أقول لك الآن صل صلاة الظهر، أمر أو ليس بأمر؟ لكنه أمر ماذا؟ واجب. لما أقول لك صل ركعتي المغرب، أمر أو ليس بأمر؟ لكنه أمر مندوب. إذن عرفنا أن الأمر يشتمل ندب ويشتمل الوجوب. متى يكون واجب هذا الأمر ومتى يكون مندوب؟ ذكر العلماء قاعدة هنا أن الأصل في الأمر هو الوجوب، وأن الأصل أيضا في الأمر المبادرة لفعله. الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. قال صيغة الأمر عند الإطلاق، معنى كلمة عند الإطلاق أي ما جاء قيد من القيود يفهم أن الأمر موسع، يفهم أن الأمر موسع. إذا جاء بالإطلاق ليس هناك قيد من القيود يدل على أنه موسع، أو ليس قيد من القيود يدل على أنه مخير في الفعل أو الترك أو التأخير. فإذا نفهم منه أمرين، الأمر الأول الوجوب والثاني ماذا؟ الفور. إذا جاء أمر من الأوامر نفهم من هذين، من نفهم من هذا الأمر شيئين، الأول ماذا؟ الوجوب، الثاني ماذا؟ الفور، يعني لازم تؤديه على الفور، لازم تؤديه على الفور. هذا الأصل في الأمر. وتنتبه هنا إلى قضية مهمة، أن مباحث الأصوليين يقعون، يعني أن هذين المبحثين بينهما خلاف بين علماء الأصول، وهذا هو الراجح. ومع قولنا بأن هذا هو الراجح نقول هذه قاعدة عامة، لكن القاعدة قد يخرج منها بعض المسائل، كما يقال كل قاعدة ماذا؟ شواذ. فهذه القاعدة قد تخرج منها بعض المسائل الفقهية، لكن نقول من حيث العموم، من حيث الأصل، أنه إذا جاء أمر من الله أو من الرسول ولم تأتي قرينة تدل على أنه مندوب أو مستحب، نقول أنه ماذا؟ باق على الوجوب. إذن فهمنا أن الأصل من الأمر عند الإطلاق ماذا؟ الوجوب. والأصل من الأمر على الإطلاق أنه يفيد الفعل الآن ولا بعدين؟ الآن. فلما يأتي قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا يدل على أن إقامة الصلاة مستحبة أو واجبة؟ واجب. ما جاء أمر يصرف إقامة الصلاة التي هي الفريضة عن كونها واجب. أقيموا الصلاة يدل على أنك يجب أن تؤدي الصلاة على الفور، ما يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى غير إلى غير وقتها. واضح؟ هذه هي هذا هو الأصل هذا هو الأصل. الأدلة على أن الوجوب أو على أن الأمر يقتضي الفور يقتضي الوجوب، هذه المسألة الأولى. إذا قيل لك ما الدليل على أنه إذا جاء أمر من الله ومن الرسول أنه يجب عليك ويكون من باب الوجوب، نقول الدليل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن قال الذين يخالفون عن أمره، إذن مخالفة أمر الرسول ماذا؟ تؤدي بالإنسان إلى الفتنة وإلى الشرك وإلى البلاء، إذن محرمة. إذن دل على أن أوامر الرسول الأصل فيها أنها على ماذا؟ على الوجوب. قال تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن ما دام جاء الأمر بالإطلاق يدل على ماذا؟ على الوجوب، يدل على الوجوب. وإذا قيل لهم اركعوا، اركعوا فعل أمر أو لا؟ إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لما تركوا أداء الأمر دل على أنهم معاقبون، فيدل على أن الأصل في الأمر أنه على وجه الوجوب. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أتدرون من الفتنة؟ قال: الشرك، كما في كتاب التوحيد. الذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم يصل به الأمر أن يستمرئ هذه المخالفة حتى يصل به الأمر إلى الوقوع في الفتنة والبلاء والشرك. لذلك قال الإمام أحمد أيضا: جاء الأمر بطاعة الرسول في القرآن في أكثر من 30 موضعا، أكثر من 30 موضعا، وهذا يدل على الوجوب. إذن دل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور، يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة أيضا هذه المسألة الثانية، أنه أن الأمر يجب على الفور ولا يجوز التراخي فيه، وهذا مذهب الجمهور أن الأمر على الفور. خالف في ذلك الشافعية، الشافعية يقولون إن الأمر على التراخي، يعني عكسوا المسألة، هذا قول أكثر الشافعية. أما مذهب الحنابلة وقول الأحناف أن الأمر على الفور، دليلهم الآيات الدالة على المسارعة، مسابقة، الثناء على المسابقين في الخيرات. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أولئك يسارعون في الخيرات والسابقون السابقون. هذه كلها تدل على أن المقصود بالأمر هو ماذا؟ هو الفور وعدم التراخي. فإذا المأمورات الشرعية كلها خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أدلة المبادرة، النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس، ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أمر ماذا؟ الناس أن يحلوا، أمر الناس أن يحلوا ويرجعوا من عامهم القادم حتى أدون عمرة القضية. فتراخى الناس والصحابة بعدم تطبيق هذا الأمر، لعله أن يقول أمرا آخر، لعلنا أن نبقى على إحرامنا فنطوف. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ودخل على أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس من التأخير، فأشارت إليه أن يذهب ويحلق. فلما رآه الصحابة حلق رأسه، حلقهم رؤوسهم وتحللوا. فإذن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تطبيق أمره يدل على أن الأصل في الأمر هو التراخي أو الفور، الفور. لو كان الأصل في الأمر التراخي لما كره النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به. واضح؟ قال: لأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، بمعنى أنه إذا جاءه الأمر ففعله برئت ذمته أو لم تبرأ؟ برئت، بخلاف الذي يقول سأفعله غدا بعد غد، هذه تبقى ذمته مشغولة لم تبرأ حتى يؤدي الفعل. فإذا الأبرأ للذمة هو ماذا؟ هو الفور. وكذلك التأخير له آفات، بمعنى أنه إذا جاءه أمر وأخره قد يعرض له الآفات فلا تجعله يؤدي الأمر. الآفات مثل ماذا؟ مرض، علة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، بادروا في الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا يدل على أن التأخير والتراخي قد يأتيه آفات فتجعله لا يفعل الفعل، وأيضا يقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، تتراكم عليه الواجبات حتى لا يستطيع أن يؤدي ما فات من الواجبات، ما فات من الواجبات. مثل إنسان يأتيه الأمر بالقضاء، قضاء رمضان فيؤخره رمضان الآخر، فيأتيه أيضا إفطار أيام أخرى فتتراكم عليه القضاء فلا يستطيع أن ماذا؟ أن يؤديه. وكذلك الذي مثلا يحلف وعليه كفارة ثم يتراخى فتتجمع عليه الكفارات فيثقل عليه الأمر. فإذا المبادرة بفعل الأمر يبعد عنه قضية تراكم ماذا؟ الواجبات. إذن هذه الأمور كلها تدل على أن الأمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب، والأمر الأصل فيه المبادرة والفور. واضح؟ هذا خلاصة الكلام. إذن خلاصة الكلام، إذا جاءنا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه ماذا؟ الوجوب، إلا إذا جاء أمر آخر يصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة، وهذه ستأتي. الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ على الفور، ويفعله مباشرة، ويفعله مباشرة. وهكذا هذا دأب الصالحين ودأب الصحابة وغيرهم، مباشرة يطبقون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن قال ويخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب والإباحة والتهديد. إذن الأصل في الأمر ماذا يا شباب؟ الوجوب، لكن إذا جاءت قرينة قد تخرجه إلى غير الوجوب. غير الوجوب مثل ماذا؟ يكون مندوب مستحب. غير الوجوب مثل ماذا؟ يكون مباح. غير الوجوب يكون مثل ماذا؟ يعني أمر من الله لكنه يقصد به التهديد، ما يقصد به أداء العمل نفسه. إذا جاء الأمر بقرينة، هذه القرينة قد تخرجه إلى ماذا؟ إلى الندب. وجاء الأمر بقرينة قد تخرجه إلى ماذا؟ إلى الإباحة. وجاء الأمر بقرينة قد تخرجه إلى التهديد. أولا، متى يخرج الأمر بالندب؟ متى يخرج الأمر من كونه على الوجوب إلى كونه مندوب مستحب؟ يخرج إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في بعض المواضع، أو ما ذم تاركه في بعض المواضع، فهذا يدل على أن أمره ماذا؟ على الندب وليس على الوجوب. وأيضا نحوه إذا كان النهي للتحريم، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله دل على أنه يخرج الأمر من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة، إلى الكراهة. فإذا لما يأتي قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، أين الأمر في هذه الآية؟ أشهدوا، يفهم منه ماذا؟ يفهم من الحكم الشرعي ما هو؟ الشهادة عند البيع، معنى أنه كل ما يحصل بيني وبينك بيع لا بد ماذا؟ أن نشهد، نأتي بالشهود يشهدون على البيع. طيب، هذا هو الأصل في الآية. يعني لو ما جاءنا قرينة أخرى تدل وتصرفه للندب لكان كلما نبيع ونشتري لا بد أن ماذا؟ نشهد. طيب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبايع وحصلت معه بيعة، اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد ولم يحصل معه ماذا؟ الشهادة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ما اقتضته الآية، ليس كذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحي، أليس كذلك؟ شرع. إذن هنا لما جاء الأمر بالإشهاد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد حين البيع، نقول الأمر بالإشهاد انتقل من كونه واجبا إلى كونه ماذا؟ مندوب. واضح؟ انتقل من كونه واجبا إلى كونه مندوبا. وكذلك قول الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه فعل أمر يدل على وجوب الكتابة الدين، يعني إذا حصل بينك وبين شخص دين لا بد أن تكتبوه، هذا مفهوم الآية، ليس كذلك؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدان لكنه ما كتبه، فهذا يدل على أن الأمر في الآية انتقل من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب. واضح هذه المسألة. طبعا مثل ما ذكرنا أن العبارة أو أن هذه القاعدة، لكن بعض المسائل الخاصة قد تخرج، يعني بعض الإشهاد قد يكون واجبا يبقى على الوجوب، مثل إذا كانت البيعة متعلقة بضياع حقوق آخرين أو فيها خطر، مثل الإشهاد على مال اليتيم وفعل تصرف في ماله، هذه ذكر بعض العلماء أن هذا على الوجوب. طيب، هذا النوع الأول على وجه الإيجاز. هنا في النوع الأول صرف الأمر من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب أو إلى الاستحباب. واضح؟ طيب، الثانية قال الإباحة، يعني أمر لكننا ما نفهم منه الوجوب، نفهم منه ماذا؟ الإباحة. قال الإباحة: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. بمعنى إذا جاء حظر من الفعل وجاء بعد الحظر أمر، ليس كذلك؟ يعني في الأول عندنا ماذا؟ منع، منع من الفعل، جاءت الشريعة بالمنع من الفعل، ثم جاء بعد ذلك في الشرع أمر بالفعل. هذه الحالة المخصوصة نقول الأمر هنا لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي ماذا؟ الإباحة. لماذا؟ لأن الأمر جاء بعد منع، أن الأمر جاء بعد منع. طيب، مثاله قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. فإذا هنا الحظر ماذا؟ الحظر أن تصطاد، الحظر ماذا؟ أن تصطاد وأنت محرم، الحظر أن تصطاد غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم جاء قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، أي أنكم إذ بعدما تتحللون اصطادوا. هل معنى ذلك أنك لا بد أن تصطاد إذا تحللت؟ لا، يعني معنى أنه كان قبل ذلك حتى لو تحللت ما تصطاد، لكن بعد ذلك جاء الأمر بالجواز اصطياد. طيب، إذا جئنا على القاعدة التي ذكرناها في الأول، قال فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر، نقول الأمر يدل على الوجوب، هل معنى ذلك أنك إذا تحللت يجب عليك أن تصطاد؟ لا. لماذا قلنا لا؟ لأنه جاء قبله ماذا؟ حظر. لأنه جاء قبله حظر. طيب، قوله تعالى مثلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن كان قبل يعني قبل البيع أو قبل الانتشار في الأرض كان البيع محرم، فإذا قضيت الصلاة، فلما قضيت الصلاة وانتهى المحظور جاز ماذا؟ البيع والشراء. فقوله فانتشروا في الأرض جاء بعد منع الصلاة، الصلاة منعت من البيع والشراء وهي محظور، فجاء الأمر بعد محظور، فدل على أن هذا الأمر ماذا؟ على الإباحة. إذن فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل هذا يجب على الإنسان أنه يبيع ويشتري؟ لا يجب عليه، لكن الأمر هنا لماذا؟ للإباحة، الأمر للإباحة. وأيضا كقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن كان الجماع حال التطهر ماذا؟ حال الحيض ماذا؟ محرم. فلما جاء الأمر بعد المحرم فإذا تطهرن فأتوهن، هل نقول يجب الجماع بعد انتهاء الحيض؟ ما يجب. فهذا يدل على أن الأمر لماذا؟ للإباحة. واضح؟ طبعا هذه المسألة خلافية، بعض العلماء يقول أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان إليه أو إلى ما كان عليه قبل الحظر، إن كان الأمر مندوبا رجع مندوب، وإن كان الأمر محرما أو إن كان الأمر مباحا رجع مباحا، رجع مباحا. وهذا يرجحه بعض العلماء مثل الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، يرجح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال: ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور. يعني إذا جاء الأمر يجيب على شيء يظن السائل أنه محرم فيقول له لا افعل، فهنا السائل ظن أن ما فعله محرم فقال له افعل ولا حرج، هذا يدل على ماذا؟ الإباحة. يدل على الإباحة، أي أنك يباح لك أن تقدم وتؤخر بين الأنساك يوم العيد. فهنا جاء الأمر جوابا على سؤال يظن أنه محظور، يظن أنه ممنوع، جاء السائل ويظن أن التأخير والتقديم بين العبادات محرم، يعني يقول: يا رسول الله، رميت بعدما حلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ افعل ولا حرج. افعل أمر وليست أمر أمر. لماذا ما قلنا الوجوب؟ لأنه جاء عن سؤال يظن السائل أنه يفعل محرم، لكن لما قال له افعل ما عليك شيء، فهذا يدل على أن الأمر هنا للإباحة. النوع الثالث قال: التهديد. قال ماذا؟ التهديد، يعني يأتي فعل أمر لكن يقصد منه التهديد، لا يقصد منه العمل أو طلب الفعل، مثل قوله: فمن اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآن يخاطب من الكفار، ليس كذلك؟ يقول لهم اعملوا ما شئتم، هل معنى هذا نفهم منه أن الله يأمرهم أن يفعلوا ما شاءوا؟ وإنما الأمر هنا الصيغة تدل على أنه ماذا؟ التهديد، أي افعلوا سيأتيكم عقابكم وجزاؤكم. فمن شاء فليؤمن، هنا لام الأمر دخلت على فعل المضارع، ليس كذلك؟ لكن فهمنا منه الأمر أو التهديد؟ فهمنا منه التهديد، فلا نفهم منه طلب الفعل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل معنى هذا أن الله يأمر بالكفر؟ لا يأمر بالكفر، وإنما معناه ماذا؟ تهديد لمن يكفر، تهديد لمن يكفر. فإذا ذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. ما الذي جعلنا نقول أن هذا للتهديد؟ أن السياق كله سياق ماذا؟ وعيد. أن السياق كله سياق وعيد، حين قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، فهذا وعيد، ففهمنا أن الأمر هنا للتهديد، فهمنا أن الأمر للتهديد. هذه المسائل التي تخرج الأمر من الوجوب إلى هذه الأشياء الثلاث. الأمر الثاني، متى يخرج الأمر من الفورية إلى ماذا؟ إلى التراخي، من واجب مثل ما ذكرنا في أقسام الواجب، من واجب مضيق إلى واجب ماذا؟ موسع، تراخي. هذا نفهم منه بالقرائن، بالقرائن. فإذا فهمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت القرائن تدل على أن هذا الواجب من الواجبات الموسعة، نقول إن الوجوب هنا على التراخي، لكن الأصل أن الوجوب على ماذا؟ على الفور. جاء الأمر بقضاء رمضان، ليس كذلك؟ الأمر بقضاء رمضان، لكن تقول عائشة كان علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني قبل رمضان بشهر. إذن فعل عائشة التي كانت تفعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة تقريرية مثل ما يقال، فهذا يدل على أن قضاء شهر رمضان على ماذا؟ موسع، متى ما قضيت قضيت، لكن الأصل والأبرأ للذمة أن تبادر به، لكن إن أخره فهنا دلت هذه السنة على أن الواجب خرج من كونه واجبا مضيقا إلى كونه واجبا موسعا. قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، هذه التي قلنا أنها سنة تقريرية. طيب، هنا مسألة أيضا في الواجب، ومسائل الواجب كثيرة ذكرها أهل الأصول. قال ما لا يتم المأمور به إلا به فهو واجب، هذا ذكرناه فيما سبق في قضية الواجب، قلنا ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا توقف الفعل، فعل المأمور به، على شيء من الأشياء يكون هذا الشيء أيضا واجب، مثل ما ذكرنا، مثال ذكرناه فيما سبق، من يذكره؟ المشي إلى المسجد، لا تستطيع أن تؤدي الصلاة في المسجد حتى تسعى إليها، المشي أو السيارة أو غيرها، إذن هذه الأسباب كلها واجبة لأنك تصل بها إلى الواجب. عندك ماء أو ما عندك ماء وجب عليك الوضوء، وعندك مال نقول هنا يجب الشراء، لأنه ما لا يتم المأمور أو الواجب إلا به فهو واجب. ما عندك ما يستر العورة، فإذا يجب عليك شراء الثياب، فكان شراء الثياب هنا واجب. وأيضا ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، مثل التطيب للجمعة، تطيب للجمعة مستحب، إذن شراء الطيب للجمعة أيضا ماذا؟ مندوب، كل هذه مندوب لأنها وسيلة إلى المندوب. فإذا كل وسيلة تأخذ حكم المقصد الأساسي، لذلك يقولون في القواعد الفقهية الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهكذا على العكس، إذا كان المقصد محرم فالوسائل إليه محرمة، وسائل إليه محرمة. فإذا وسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المندوبات مندوبة، ووسائل المنهيات أيضا منهي عنها، ووسائل المحرمات أيضا محرمة. فإذا الوسائل تدخل في المقاصد وفي الأساسيات. هذه أيضا من مباحث الأمر، إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ النهي وما يتعلق به من التكليف. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.